شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ، ندعو لأخينا العزيز الشيخ مصطفى الأزهري بأن يتم الله شفاءه حتى يحضر معنا هنا ولا تكون وحدنا هنا. كنا بدأنا في مبادئ أساسية للزكاة، فذكرنا الملك التام، وبين الفرق بين الملك في الإسلام وفي النظم الأخرى. فالملكية في الإسلام الملك لله سبحانه وتعالى، وآتوا من مال الله الذي آتاكم، والإنسان مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. في النظام النركسي لا ملكية للأفراد، ملكية الدولة. في النظام الرأسمالي ملكية الأفراد مطلقة مطلقة غير مقيدة، بمعنى أن له الحرية التامة الكاملة في ماله في حياته وبعد مماته. قد يوصي لكلبه ويحرم أمه ويحرم أهله ويحرم أولاده، هو حر، هذا ملكه في النظام الرأسمالي. وإذا كان النظام المركزي بدأ انهار فعلا، فالنظام الرأسمالي بدأ ينهار بعد الأزمة المالية العالمية التي أثبتت أنه غير صالح، أن هذا غير صالح. بأن هذا، ثم ذكرت بعد ذلك يعني الاشتراط، شرط أول الملك التام، ومفهوم الملك التام أن يكون له حرية التصرف والمنفعة في حدود ما شرعه الله عز وجل. المبدأ الثاني الذي ذكرناه من قبل هو النماء، وشرحنا معنى النماء. النماء يعني أن يكون مالا ناميا أو معدا للنماء، بمعنى أن يكون مثلا عروض تجارة، فالتجارة معدة للنماء للزيادة. الزروع نماء الأرض، نماء الأرض. الإجارة، الإجارة نماء للشيء المؤجر، يعني زيادة، وهكذا. فالزكاة يشترط فيها أن يكون المال ناميا. وفرقنا بين المال الذي هو نام بطبيعته والمال الذي يعد للنماء. فالنقود الورقية والذهب والفضة هذا مال نام بطبعه، يزكى كل سنة وإن لم ينمى، وإن لم ينمى. عروض التجارة تزكى لأنها مال معد للنماء. عروض التجارة تزكى، مال معد للنماء. إنما المال الذي ليس معدا للنماء، يعني مثلا لو فرضنا أننا في هذا المكان الآن، كل هذه الأدوات والآلات هذه ليست معدا للنماء، هي أدوات تستخدم، إذا ليست معدا للنماء ليس عليها زكاة. البيت الذي نسكنه ليس معدا للنماء، ده نسكن فيه ليس عليه زكاة. قد تأتي عليه ضريبة عقارية، لكن هذا يختلف عن الزكاة. الزكاة لا تفرض على البيت الذي يسكن مهما كانت قيمته، لا ليس عليه زكاة. إذن هنا النماء أن يكون الشيء ناميا بطبعه أو معدا للنماء. يعني مثلا تاجر سيارات، تاجر سيارات، السيارات التي يركبها العمال والموظفون هذه ليست معدة للنماء، هذا الاستعمال. السيارات التي تعرض للبيع هذه معدة للنماء، والمعد للنماء يزكى بقيمته السوقية. عندنا ما يعرض القيمة الدفترية والقيمة السوقية. القيمة الدفترية يعني هذا الشيء كم كلفنا، اشترينا بكذا ودفعنا النقل كذا والتأمين كذا إلى أن وصل عندنا. هذه القيمة الدفترية. لو أردنا أن نبيعه في السوق بكم يباع؟ هذه القيمة السوقية. أنا أملك القيمة السوقية أم القيمة الدفترية؟ يعني قيمته التي كلفتني، هل أنا أملكها الآن؟ أن أملك الشيء هذا بقيمته في السوق، إذن القيمة السوقية. ولذلك نزكي تبعا للقيمة السوقية وليس للقيمة الدفترية. القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية، بمعنى أن ننظر هنا بكم يباع هذا، ما قيمته في السوق، هذه نزكى. إذن من شروط أو القواعد العامة في الزكاة الملك التام والنماء. بعد هذا، بعد الملك التام والنماء، نلاحظ هنا أن مسألة النماء تأتي واضحة عندما نحسب زكاة شركة من الشركات، لما نحسب أموال متجمعة لشخص معين، لما نحسب هذا. يعني مثلا المعد للإيجارة، الشيء المؤجر ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على الأجرة، لأن هذه النماء. إذن هنا ذكرنا مبدأين. بعد النماء الفضل عن الحوائج الأصلية. الفضل عن الحوائج الأصلية، ما معنى هذا؟ يعني شخص عنده 50,000 وهو وأسرته، وهو والأسرة ينفقون في الشهر 10,000، إذا كم يزكي؟ يزكي 40,000. 40,000، 40,000 فقط. لماذا؟ لأن هناك 10,000 في الحوائج الأصلية، في الحوائج الأصلية، والزكاة يشترط فيها الفضل عن الحوائج الأصلية، زيادة عن الحوائج الأصلية. ما زاد عن الحوائج الأصلية هو الذي يزكى، لما يحتاج الشخص إليه لا يزكى. فإذا كان يملك 50,000 لكن هو يحتاج إلى 10,000 للإنفاق على نفسه وأهله، إذن يزكي 40,000 فقط. لو أنه يملك 10,000 وهو يحتاج إلى 10,000 للإنفاق على نفسه وأهله، إذن مع أنه يملك 10,000 ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. شخص آخر يملك 10,000 أو 20,000 لكن الحاجات الأصلية بالنسبة له لا تزيد على 2,000، إذن 2,000 يخرج 2,000 من المال لا يزكى، باقي المال كله يزكى. فإذن الفضل عن الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية بالنسبة له ولمن يعول، يعني هو شخص يحتاج إلى كذا، زوجته، أولاده، ينفق على أمه، ينفق على أبيه، ينفق على أي أحد ممن تجب عليه النفقة. النفقات في الإسلام، النفقات باب، النفقات باب كبير، باب كبير. ولذلك النفقات تسبق الزكاة، تسبق الزكاة. يعني الزكاة في أي مرحلة؟ لو نظرنا إلى الإسلام وكيف عالج الفقر، وكيف عالج الفقر، نراه علاجه بالآتي. أولا بالعمل، فالعمل واجب وحق، واجب على كل قادر على عمل أن يعمل ما دام يجد عملا، وحق له أن نوجد له عملا، نساعده في إيجاد عمل. وبهذا العمل، وهذا العمل يأتي إلى تمام الكفاية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث الشريف الصحيح: من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. ما معنى هذا؟ أي من ولي عملا في الدولة الإسلامية وليس عنده مسكن فليتخذ مسكنة، كما قال سادتنا الأئمة، إما أن أجره العادل يكفيه لشراء المسكن أو لاستئجار مسكن، أو الدولة تهيئ له هذا المسكن. زوجة تحتاج إلى الزواج، ماله دخله يكفي للزواج أو يساعد من الدولة ليتزوج وينفق عليه وعلى زوجته. يحتاج إلى دابة لأنه يشرف على الأعمال في مجال معين، ويحتاج إلى دابة يتنقل بها. إذن دابة تخصص له أو يشتري دابة، إذا كان أجره عادل يكفيه لشراء دابة يشتري دابة. الأمر الذي يحتاج إلى وقفة سريعة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. كيف ذلك؟ لأنه قد يشغل بخدمة غيره عن نفسه فيحتاج إلى من يقوم بخدمته هو، والخادم له تمام الكفاية مثل الشخص نفسه. إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. تفضل تفضل. اتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضل يا بنتي.
أنا كنت يعني كان جوزي بيشتغل في الخليج وكان لنا مبالغ كويسة وكان ندفع زكاة في آخر مثلا أنا في 2007 أدفع عن 2006.
هو سيبنت الزكاة بالهجري وليس بالميلادي.
ما احنا بنقبض بالميلادي مش بالهجري، هو مرتب.
مرتب يا بنتي، لكن الإنسان له يوم في العام الهجري يخرج فيه الزكاة.
ما احنا كنا بنخرجه في رمضان أصلا.
في رمضان إذا من لا ناخد بقى 2007 2009.
لا ما احنا مثلا فلوسنا مثلا في البنك 30/6 بيبقى آخر حاجة في البنك.
يا ابنتي هنا معلومتك كنت تخرجونه في رمضان. في الوقت الذي تجب فيه الزكاة في رمضان. تحسبون ما عندكم، كل ما عندكم ويزكى.
مش هو بيحول عليه الحول؟
الحول الهجري وليس الميلادي. وليس الميلادي.
حسب الراتب، ما هو الراتب مش بالهجري.
يا ابنتي ليس حسب الراتب، إنما اليوم الذي بلغ فيه النصاب، لأن كما يعني لم نكمل باقي القواعد. من القواعد بلوغ النصاب حوالان الحول.
أيوه.
بلغ النصاب في أول رمضان. لو فرضنا هذا. إذا في أول رمضان من العام التالي نحسب كل ما عندنا ونخرج فيه الزكاة. فهمت يا بنتي؟
أيوة. ما أنا اللي كان بيحصل، أنا اللي كنت بقوم بالموضوع دوت، كان في بيجيب كشف البنك آخر حساب، وفي شهر ربنا نعمل الكلام ده، بس هو الرصيد بتاعنا في البنك، إحنا كل شهر بنصرف، فاللي فات عليه السنة هو ده اللي بنطلع عليه.
وإذا جاء مال ولا ما فاتش سنة عليه بتعملوا فيه إيه؟
نعم.
لو فرضنا أن جالكم أموال في نصف السنة أو في الشهور الأخيرة.
طب ما ده بيبقى للسنة اللي بعدها.
لا يا بنتي، لا يا بنتي، هذا خطأ يا بنتي.
طب إيه بقى عشان نصحح اللي
حصل؟ لا لابد أن تصحح وأن تعيدي النظر فيما قبل. كمان لابد من إعادة النظر فيما قبل. الإنسان يعني أضرب مثل الشركات. الشركات تأتي في وقت معين من السنة، مثلا نهاية السنة الميلادية. بالنسبة للشركات ويقوم بحساب الشركات الميزانية لمعرفة نصيب الشركاء الأرباح والخسائر. الله عز وجل صاحب المال جعل لنا شركاء في هذا المال.
أيوة.
فقراء المساكين، المصارف الثمانية. إذا هؤلاء المال النصاب إذا مر عليه حول، يعني بلغ النصاب في أول رمضان، ما زال على النصاب يتبع النصاب. يعني لا يشترط مرور حول على كل المال، لا، وإنما يشترط مرور حول على النصاب. ثم في العام التالي كل ما زال على النصاب يتبع النصاب. يعني كان مثلا النصاب عندنا مثلا 7,000، في رمضان الآخر أصبح عندنا 100,000، وزكي 100,000، مع أن 100,000 الحول مر على 7,000 فقط، لكن هنا ما زاد على النصاب يتبع النصاب. ولذلك يا ابنتي أعيدي الحسابات من جديد، بمعنى أن تنظري السنوات التي أخرجت فيها الزكاة بهذه الطريقة التي ذكرتها، وعدليها بهذه الطريقة التي سمعتها، ثم الفرق أخرجيه. أخرجيه لماذا؟ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. أكملي يا بنت سؤالك.
طيب يعني أنا هحسبها زي دي، ما دي أصلا بتبقى حسب البنوك.
احسبيها بنتي بما تستطيعين.
يعني أرجع للبنوك اللي هو كل سنة كنت بدفع كام؟
نعم.
ومفروض إن أنا اليوم اللي بطلع فيه أو في رمضان طلع فيه لو هي في فلوس زيادة تطلع عليها برضو.
كل فلوس هزكيها.
برغم إن ما كلش مر عليها الحول.
ما مرش عليها يوم.
وأزكي عليها أخرى.
وأزكي عليها مع إن مرش يوم.
طيب يعني أنا لو أنا ما قدرتش على كده وطلعت مثلا جزء من
الذهب
اللي عندي بالنية دي.
لازم تقدر يا بنتي، لأن عندك حساب البنك معروف. وانت كنت بتيجي المرة حول فقط.
ايوه بعمل كده فعلا.
طيب هذا خطأ، يبقى لابد ان تحسبي ما زاد ولم تخرج عنه الزكاة.
لا ان شاء الله. طب لو عندنا في مباني يعني مبنى لسه مثلا خرسانة، شقة مقفولة مش بنعمل بيها حاجة، دي مالها الزكاة؟
ما الهدف من بناء هذه الشقة؟
يعني احنا البيت اللي عاملينه عشان ولادنا، عندنا ولاد مثلا.
للسكن ام للتجارة؟
لا للسكن.
السكن ليس عليه زكاة.
لا ما هو معمول بس ما انا ساكنه ببيت، يعني هو زياده عن اللي انا ساكنه فيه.
نعم، وانما هو ايضا للسكن.
يعني هو الميزه منه ان احنا عاملينه عشان ولادنا.
للسكن.
للسكن
ليس عليه زكاه.
طب في ارض برضو شارينها
يا بنت، هنا الارض ايضا اذا كانت للتجاره عليها زكاه، ليست للتجاره وانما للبناء عليها ليس عليها زكاه.
حضرتك عارف لما بنيجي نشتري ارض مثلا تنفع الولاد او الكلام ده كله، مش في نيه مثلا لا للتجاره او بشتريها مثلا اتاجر فيها وازيد بعد كده، لكن لو حصل ان انا مثلا احتجتها وبعتها وكسبنا فيها عن ثمنها اللي اشترينا بيه نطلع عليها، صح؟
سواء كسبت او خسرت الزكاه ما ليست ليس لها علاقه بالزكاه، بالكسب والخسران. المبلغ ما دام وصل النصاب واستوفى الشروط يزكى وان لم يكن هناك مكسب.
اللي هو النصاب ايه بقى؟
ان شاء الله سنتحدث عنه يا بنتي.
نعم
سأتحدث عنه إن شاء الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
حياك الله
يا رب.
حياك الله
يا رب. ربنا يكرمك. السلام عليكم.
تفضل. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
محمد من الشرقية.
يا مرحبا يا أختي محمد.
أهلا مرحبا.
تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بسأل عن زكاة الذهب. أنا عندي 140 جرام ويعني 100 ده الشكة و40 دول كنت واخدهم من والدي جايبهم لي يعني.
الذهب هذا تلبسينه أم لا يا بنتي؟
لا بلبسه.
كله؟
بلبسه كله بس.
نعم.
انا بلبسه كله بس مثلا ببدل فيه يعني شويه، مثلا البس شويه واقلع الباقي يعني كده، مش بلبسهم كلهم في نفس الوقت.
هو نصاب الزكاه يا بنتي 85 جرام.
سواء كان زينه او غير زينه.
النصاب
يعني.
النصاب.
ايوه.
يعني بمعنى ان الذهب متى بلغ 85 جرام وجبت الزكاه.
جزاك الله.
لكن اذا كان يلبس، هناك من يرى ان ما دام يلبس
ايوه
وعلى قدر حاجه المراه. يعني ليس في زيارة عن حاجة.
أيوة.
في زيارة عن حاجة زكت زيادة.
يعني أنا دلوقتي أزكي عن
الزيادة، يعني أنت حسي متى تلبسينه بصفة مستمرة.
طب أنا دلوقتي مثلا زوجي بيسافر وأنا بسافر معاه، فأنا بخاف إن أنا ألبسه برا، فأنا ما باجي بلدي بلبسه كله.
كله يلبس؟
بلبسه كله.
ممكن أن لا تزكي، ممكن أن تزكي ولو قدر قليل منه.
يعني ممكن أزكي على جزء منه اللي أنا إيه ما
ممكن. نعم.
جزاك الله خيرا.
شهادات استثمار، عندنا شهادات استثمار بنك الأهلي وشهادات استثمار بنك فيصل. شهادات استثمار بنك الأهلي ألف وباء وجيم. ألف ذات القيمة المتزايدة، بمعنى المبلغ الذي يدفع يضمن وبعد 10 سنوات الفوائد المركبة تدفع مع الأصل. شهادة استثمار باء ذات العائد الدوري، كل 6 أشهر المال مضمون وفي زيادة تدفع كل 6 أشهر. شهادة استثمار جيم ذات الجوائز، بمعنى أن الفوائد لا توزع وإنما الفوائد تجمع وتكون في هيئة جوائز وبالقرعة توزع. ولذلك هذا في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة قلت شهادة استثمار ذات الربا والميسر، لأن ألف ربا، باء ربا، جيم قلت ذات الربا والميسر. والمجمع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث سندات أشار إلى هذا وقال هنا جيب أن فيه التحريم وإلى جانب أنه فيه شبهة الميسر. شبهة الميسر. إذن هذا بالنسبة لشهادات استثمار البنك الأهلي. شهادات استثمار البنوك الإسلامية، ولا نريد أن نذكر يعني البنوك الإسلامية، ما معنى شهادات استثمار؟ أن هذه الشهادات التي تشترى، يعني مثلا اشترى شهادة استثمار لمدة 5 سنوات، المبلغ الذي وضع في هذه الشهادات يستثمر بطريقة إسلامية تحت رقابة شرعية، وتحدد الأرباح كل فترة وتوزع كل فترة تبعا لرأس المال والربح الذي تحقق من الاستثمار الفعلي الحلال. إذن الشهادة حلال والأرباح حلال بالنسبة للبنوك الإسلامية. هذا بالنسبة لشهادات الاستثمار. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلتك.
يا مرحبا يا ابني، تفضل.
معاك الدكتور محمد من اسكندرية والله.
يا مرحبا دكتور.
أنا كنت مسافر برا واشتريت قطعة أرض صحراوية.
أيوه.
وقمت باستصلاحها.
هاي.
وصرفت عليا معظم قعدة سنين بصلحها وما بتجيبش حاجة يعني. فحتى يعني كان معظم المبلغ اللي كنت بجيبه من بره كنت بصرفه عليها، حتى وجيت في الآخر حتى استلفت كمان. فطبعا كده الأولاد كبروا عايزين نجوزهم والمصاريف كتر، فبعت الأرض دي علشان تزويج الأولاد، وحتى كنت في نية الأرض كنت أشتري لي شقة، ما عندي شقة تمليك وأسيب الإيجار. فالمهم الأرض اللي بعتها دي عليها المبلغ اللي بعته بيها دي عليه زكاة
يعني
قبل ما يفوت عليه الحول ولا ما عليهش زكاة؟
أنت في البداية ما كنت تنوي التجارة؟
والله كانت النية كانت كل شوية مختلفة. لا مرة تجارة ومرة أن أنا أزرعها لو جابت دخل كويس أسيبها، يعني كانت النية بتختلف من وقت إلى آخر. فما لقيت لا ما بتجيبش حاجة ولا لدرجة أن وصلت في رحلة ما كنتش عارف أبيعها حتى.
ايوه انما
كانت خدت معظم الدخل.
ايوه انما كان بنيه التجاره اصلا.
لا ما كانتش في، يعني بقول لك فضيلتك ان هي ما كانتش في، كانت كل شويه في الحال حسب الجو، مره ان انا ازرعها واستثمرها، وانا طبعا الدخل اللي بيطلع منها من الزراعه ما كانش بيغطي حتى، يعني كانت مخسر يعني.
على كل حال يا دكتور. يا دكتور.
نعم.
على كل حال الوقت اللي انعقدت فيه النية على التجارة تزكى الأرض بقيمتها السوقية.
نعم.
تزكى الأرض بالقيمة السوقية ما دام في النية التجارة. النية للزراعة ليس عليها زكاة وإنما الزكاة على الزرع. فانظر هنا إلى
أنا أما لقيتها طبعا ما بتجيبش حاجة، فكنت عارضها للبيع كل شوية وما كانتش بتجيب.
نعم إنما عارضها للبيع.
عرضتها للبيع علشان طبعا ظروف اللي
عايزين نعم نعم.
الاولاد عايز اجيب لي شقه، اجيب لي العيال شقه.
ايوه لكن هذا لا يمنع ان اخراج الزكاه.
فالمهم انا 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 بعتها البيع في الارض
تزكي.
هل انا دلوقتي القيمه اللي بعتها دي اول ما بعتها بطلع عليها زكاه ساعه ما بعتها ولا لما يفوت عليها الحول؟
لا تزكيها، لان كان المفروض لولا يعني لو كان نيه من قبل كانت تزكيها عن السنوات الماضيه ايضا.
نعم.
لو ان النيه من قبل كنت تزكيها عن السنوات الماضية.
أنا أقول لفضيلتك
إنما دام النية ليست
يعني كانت النية إن أنا بزرعها على إنها تجيب دخل وبتاع من الزراعة وأجرها ولا حاجة، فما كانتش بتجيب.
ما كان إذا ما فيش نية للتجارة.
وساعات بقول والله لو جابت سعر كويس أنا أبيعها.
طيب.
يعني بقول لك النية كانت بتختلف من وقت لآخر.
من وقت لآخر، يبقى على الأقل إن بعد ما بعتها تزكيها في الحال.
نعم.
بعد البيع تزكيها في الحال.
بعد البيع
زكاة في الحال على طول لا تنتظر.
مجرد انا يعني بعد يعني وقت اشتريت زوجت الاولاد وبتاع
قبل زواج الاولاد.
نعم.
قبل زواج الاولاد وقبل اي حاجه
طلع وقبل ما اشتري نفسي شقه
طلع 2.5% من المبلغ اللي انت بعت به الارض.
جزاك الله كل خير.
تفضل. سلمان.
الو.
تفضل اخ سيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا ابني، تفضل.
انا كنت عاوز اسالك بس بخصوص نفس الصلاة اللي هي الزكاة اللي هي بتاعت المال. انا اطلعها شهريا 500 جنيه على الـ على الفلوس كلها واخد بالك، بس ما اعرفش احسبها كل سنه لان الدخل هيزيد وهكذا، فهل كده صح ولا احسبها ازاي؟
انت بتعمل ايه؟
ايه
عملك؟ شغال ايه؟
انا اشتغل مقاول.
نعم
مقاول.
مقاول طيب
مقاول.
ايوه نعم نعم معروف
في معروف في المقاولات، يعني شغال مقاولات.
طيب الوقت اللي جاء عندك النصاب، والنصاب كما قلت ما يعادل 85 جرام من الذهب، فلو فرضنا ان النصاب 8000 جنيه او 10000 جنيه، لو فرضنا هذا، انت كمقاول جالك 10000 جنيه او تجمع عندك 10000 جنيه في تاريخ معين، احفظ هذا التاريخ الهجري، وفي نفس اليوم من السنة الهجرية الثانية احسب كل ما عندك، واذا كنت مثلا مقاول في البناء وبنيت المباني التي لم تبع، انظر الى قيمتها السوقية. المباني التي لم تستكمل ايضا انظر الى قيمتها السوقية، يعني انظر ماذا تملك بعد سنة واخرج 2.5% منه، دون نظر انه مر حول على كل المال، وإنما مر حول على النصاب وما يتبع، وما زال على النصاب يتبع النصاب. واضح يا ابني؟
دلوقتي يعني لو في معدات وفي عربيات والحاجات دي هي تبعي،
المعدات والعربيات اللي بتركب وتستعمل، هذا كما قلنا بمال النامي ولا غير نامي، فهذه ليس عليها زكاة.
ما دي معناها الزكاة يعني؟
نعم.
طيب بالنسبة مثلا لو احنا في مثلا زي بتاع 400,000 500,000 مثلا اللي هي مليون، فهل دي احسبها لسه ما الفلوس دي لسه ما جاتش؟ يعني هذه الفلوس دي اكيد على مراحل.
ايوه انما يعني جايه لك ولا مش جايه؟
جايه.
طيب وعليك فلوس؟
منها علي في طبعا فلوس عليا بالنسبه دي، مصانع اللي هي انا باخد منها شغل وحاجات دي بس فلوس
على ايه؟ الوقت اللي هتخرج فيه زكاة احسب الديون التي لك ومضمونه نتيجه ان شاء الله، واحسب الديون التي عليك، واخصم الديون التي عليك من الديون التي لك، والباقي زكي. يعني دلوقتي لك مليون وعليك 400,000 متصلة بالعمل، فاخصم 400,000 من المليون، اذا 600,000، ضم 600,000 الى باقي اموالك واخرج من الكل 2.5% اي 25 عن كل 1000. الطريقة الشرعية لشراء سيارة من البنك، أولا البنك عندنا نوعان، البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية. البنك التجاري هو غير الإسلامي، نص القانون، لاحظ القانون، يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة، يعني يمنع البنك التجاري من التعامل في جميع الأموال بالبيع والشراء، ممنوع. ولو أراد أن يشتري ويتاجر البنك المركزي يمنعه. لماذا؟ لأن تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، الاقتراض والإقراض، هذه وظيفته، ليس له وظيفة أخرى، وظيفة أساسية. إذن ليس هناك شراء سيارة عن طريق بنك تجاري، وإنما قرض لشراء سيارة، قرض ربوي لشراء سيارة. البنك الإسلامي ممكن أن يشتري وأن يبيع وأن يستورد وأن يصدر وأن يبني وأن يدخل في عقود مختلفة. يعني هنا عقد القرض الذي يحكم ويتعامل به البنك غير الإسلامي، هذا العقد غير موجود في البنوك الإسلامية، وإنما الموجود في البنوك الإسلامية عقود أخرى، البيع، الإجارة، إجارة منتهية بالتمليك، الاستصناع، مضاربة، عقود كثيرة. وهذه العقود جمعتها في باب واحد في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، جمعت كل العقود وقلت العقود البديلة للإقراض الربوي، أي العقود التي تقوم بها البنوك الإسلامية بدلا من القرض الربوي الذي يقوم به البنك غير الإسلامي. فشراء سيارة عن طريق بنك إسلامي نعم بس، ولكن اشترط الآتي: أولا أن يكون البنك الإسلامي اشترى السيارة وتملكها وحازها ودخلت في ضمانه، في ضمانه، يعني لاحظ هنا لابد أن تتأكد من هذا. ثم بعد هذا يبيعها لك، يبيعها لك ويبيعها بثمن محدد، يعني يقول لك هذه السيارة بالتقسيط على سنتين بمئة وعشرين، ولا يقول لك هذه السيارة بمئة وفوائد التقسيط عشرين، هذا لا يجوز، أصبح فوائد التقسيط منفصلة عن السيارة وأوقعنا في الربا. لذا لابد أن يقول هكذا: ثمن السيارة ثمن مبلغ كذا. هو يحسب لنفسه البنك الإسلامي، يحسب المبلغ والأرباح، كم الأرباح والمدة، ويحسب هذا، يخبرك بالنتيجة وليس بالتفصيلات. يعني يجوز لك يعني يقول لك سنأخذ مقدم كذا والمؤخر باقي لا يقسط نأخذ عليه فوائد كذا، لا يجوز هذا، وإنما يذكر لك الثمن الكلي، الثمن الكلي ويضم له أرباح. أيضا عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية، أقول هكذا موجودة، هذا لا يجوز، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية، فإذا كان البنك الإسلامي يحتفظ بالملكية فهذا لا يجوز، وهذا قرار المجمع أيضا. البيع مع حاضر البيع، يعني المشتري الحاضر المبيع من أن المشتري يتصرف فيه، الحاضر هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الاحتفاظ بالملكية لا يجوز، نتيجة رهن المبيع جائز. ولذلك قرار المجمع: لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع، والرهن يمنعه من أن يبيع، حفظ الملكية. ما يعرف بغرامة التأخير، لأن الأقساط كذا، وإذا تأخر أي قسط أو قسطين كذا يدفع مبلغ كذا غرامة تأخير شهريا، غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية، لا يجوز. ما الذي يجوز؟ يجوز المطالبة إذا تأخر في قسطين أن البنك يطالبه بكل الأقساط المتأخرة مرة واحدة، المجمع أجاز هذا. وعنده الرهن مبيع مرهون يستطيع أن يبيع، يعني إذا هناك ضمانات للبائع لو استخدمها يستطيع أن يصل إلى حقه، ولكن لا يلجأ إلى الأشياء التي لا تجوز شرعا. إذا شراء السيارة لابد أن يكون عن طريق بنك إسلامي ويملك قبل أن يبيع، ثم عندما يبيع لا يحتفظ بالملكية، ثم لا يكون هناك ما يعرف بغرامة التأخير. تفضل السؤال. تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله عنا خير وجزاء.
بارك الله فيك يا أم أيمن.
أنا وزوجي مقيمان. لا بارك الله فيك. أنا وزوجي مقيمان في بلد أجنبي وليس عندنا مسكن في بلدنا الأم، وزوجي يريد شراء بيت عن طريق البنك، مع العلم أننا في المغرب ليس عندنا أبناك إسلامية، فما العمل وما قول الشرع في ذلك؟
نسبة للسكن لا يشترط، يعني السكن من الأشياء الأساسية للمسلم، لكن الأشياء الأساسية أن يسكن لا أن يملك. فإذا كان في المغرب المساكن للإيجار ميسرة فلا يجوز أن تتعاملي بالربا، فإنما تستأجرون المسكن إلى أن تجدوا ثمنا لشراء مسكن، ثمن لشراء مسكن. إذا لم يكن الإجارة ميسرة ولا تستطيعون أن تستأجروا ولا تستطيعون أن تشتروا بالمبلغ نقدا، فالسكن من الأشياء الأساسية، يباح عندئذ الشراء عن طريق بنك ربوي كضرورة من الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. يعني على سبيل المثال، معهد الفكر الإسلامي أرسل لمجمع الفكر الإسلامي الدولي بالنسبة لشراء مساكن عن طريق ما يعرف بالمورجش أو عن طريق البنوك تقترض بالربا. مجمع الفكر الإسلامي الدولي بين له أن هذا قرض ربوي وهذا لا يجوز، ومنعه، وإنما يمكن أن يستأجر. فبالنسبة للمغرب إذا كان من في الإمكان الاستئجار إذن لا تلجأوا للبنك الربوي. أي بعد هذا نعود إلى المبادئ التي كنا نتحدث عنها. طيب فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعبدنا والحمد لله. تحدثنا عن مبدأ الملكية، الملك التام والنماء، وشرحنا معنى النماء والفضل عن الحوائج الأصلية، وهذه ناحية من ناحية الإسلام. وكنا دخلنا في نقطة نريد أن نستكملها، وهي أن الزكاة هناك ما يسبقها، يعني من المبادئ الكبرى للاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية. تمام الكفاية كيف يأتي؟ قلنا أولا من العمل، ذكرنا الحديث الشريف من ولي لنا عملا. الثاني ليس الزكاة، وإنما الثاني هو نفقات الأقارب الموسريين، أي أن الشخص الذي لا يجد تمام كفايته وله أقارب موسرون هم مكلفون بأن ينفقوا عليه حتى يجد تمام الكفاية، مكلفون شرعا ليس تبرعا، وإنما واجب شرعي مكلف به هذا أن ينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وكل طلبات ما دام قادرا حتى يجد تمام الكفاية. هذا بالنسبة نفقات الأقارب الموسرين. فإذن أول شيء العمل، ثم بعد ذلك نفقات الأقارب الموسرين. طيب إذا كان العمل لا يكفي، العمل لا يكفي لأنه مثلا عمله قليل، أو دخله من عمل لا يكفيه، أو عاجز عن العمل، أو المرأة ليست مكلفة بالعمل، يعني المرأة تجد تمام الكفاية من أقرب الرجال إليها ليست مكلفة بالعمل، يعني قد تعمل نعم ما دام العمل في مصلحة لها وللمسلمين، لا مانع من أن تعمل ما دامت ملتزمة بالحجاب الإسلامي أو النقابة وهكذا، لكن ليس فرضا عليها أن تعمل، إنما الرجل فرض عليه أن يعمل. ولذلك القادر على العمل ويجد عملا ويقول مثلا أنا سأتفرغ للعبادة، لا أريد أن أعمل وإنما أتفرغ للعبادة والأقارب ينفقون عليه، لا ينفقون عليه، يتركون حتى ومات جوعا، ليس هناك تفرغ للعبادة لها. إذن هنا أول شيء العمل، نفقات الأقارب، بعد نفقات الأقارب الزكاة. الزكاة، فإذن الزكاة هي الوسيلة الثالثة التي بها يصل المسلم إلى تمام الكفاية، إلى تمام الكفاية. تمام الكفاية بمعنى أن يعطى من أموال الزكاة ما يكفيه مدة عمره، بمعنى أنه عاجز عن عمل نأتيه بشيء دخله يكفيه، دخله يكفيه. إن شاء الله نستكمل الحديث وقد مضى الوقت وانتهى، فإن شاء الله نستكمل. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله.